قال الإمام الحافظ إسماعيل بن عمر الشهير بن كثير رحمه الله تعالى، وقوله تعالى وبالوالدين إحسانا، الآيات هذه فيها الوصية. طيب، وقوله تعالى وبالوالدين إحسانا أي وأوصاكم أمر وأمركم بالوالدين إحسانا أي أن تحسنوا إليهم، كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كذلك الأجداد هم يعتبرون من الآباء والأمهات، كذلك الجدات هو يحسن إليهم، خاصة إذا ما في من يقوم بشأنهم وخدمتهم، واجب على ابن الابن وابن الابن أن يقوموا بشأن آبائهم. وقرأ بعضهم وأوصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى يعني وقضى ربك، قال أوصى أو وصى ربك، وقال والله تعالى كثيرا ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين، كما قال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فأمر بالإحسان إليهما وإن كانا مشركين بحسبهما. وقال تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، الآية. والآيات في هذا كثيرة، هذا يدل على عظم حق الأبوين على الولد، على الولد يعني يقرن عبادة الله وتوحيده بالأمر بالإحسان للأبوين، ما يدل على عظم ذلك، لأن الوالدين هما السبب في وجود الإنسان، وهما أيضا أحسن إليه قبل القدرة، هو ضعيف مسكين ربياه أحسن إليه حباه سهر من أجله. بعض الأبناء يعني ينسى هذا كله. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها، الصلاة في أول وقتها. ما حال هذه الرواية يا أخي؟ نعم يا ضعف الحاكم وغيره. قال الصلاة على وقتها، والمراد بها على وقتها يعني في أول الوقت في وسط الوقت، سمى أيضا على الوقت، ولو صلى في آخر الوقت أيضا ما زال في خير أجر، إلا أن في الأول قالوا أفضل، خاصة يعني في الصلوات كلها إلا العشاء فالتأخير أفضل. وفي وقت الحر في الظهيرة الإبراد به أحسن، لكن الآن بحمد الله كثير من الأماكن صارت المساجد مبردة في وقت الحر، فتجد أن الخشوع حاصل، والظاهر أن التبريد من أجل وجود الخشوع، لأن في المناطق الحارة إذا كانت المساجد غير مبردة تجد تعبا جدا ما تخشع في الصلاة. قال رحمه الله قال قلت ثم أي، قال بر الوالدين، قلت ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو اجتزته لزادني. الجهاد في سبيل الله من أعظم القربات، وبعض جهلة المسلمين نقلوه إلى المظاهرات الآن، يسمون أنفسهم مجاهدين وهم في الحقيقة في يخربون البلاد ويفسدون في الأرض. صحيح. الله يهدينا وإياهم. في بلاد المسلمين تجد الفوضى وهذا لقلة العلم. قال وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه سنده عن أبي الدرداء عن عبادة بن الصامت كل منهما يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أطع والديك وإن أمراك أن تخرج لهما من الدنيا فأفعل، ولكن في إسناديهما ضعف والله أعلم. طاعة بالمعروف حتى للأبوين. نعم ليس لهما أن يخرجاك من بيتك وأن يجردانك من مالك، ليس لهم هذا، اعطهم بقدر الحاجة فقط. الولد أنت ومالك لأبيك، أهل العلم يقولون هذا، يعني يعطى بقدر حاجته إن كان عندك شيء زايد، الأب يأخذ بقدر الحاجة فقط. على هذا كثير من أهل العلم. طيب وليس لو أن يأخذ أكثر المال أو ما يضر بك. إذا احتاج إليه أنت ومالك لأبيك، إذا احتاج إليه. حسنا الألباني هذه الزيادة. على كل هم أخذ العلماء بهذا. الإمام أحمد وجماعة من أصحابه واتباعه يقولون يأخذ لكن لا يضر بالولد ولو أخذ كثيرا، والجمهور يقول بقدر الحاجة فقط. نعم إذا كان الابن له أولاد فليس للأب والأم إلا السدس، كل واحد منهم السدس. قال رحمه الله قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، لما أوصى تعالى ببر الوالدين والأجداد عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفاد. ولا تقتلوا أولادكم، هذا من باب الحفاظ على الذرية. فقال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم كما سولت لهم الشياطين ذلك، فكانوا يئدون البنات خشية العار، وربما قتلوا بعض الذكور خشية الافتقار. وانظر زي بعض الناس الآن يحرق نفسه، هذا من الشيطان، شوف إلى أن بلغ به الحد، ضاق يعني تضايقت عليه الدنيا فسولت له نفسه أن يقتل نفسه ويحرق نفسه. هذه غاية في الجهالة، غاية في الجهالة. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، يشمل لا يقتل بعضكم بعضا ولا تقتل نفسك أيضا. وقال ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قلت ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلا أن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قوله تعالى من إملاق، قال ابن عباس وقتادة والسد هو الفقر، أي من أجل الفقر. أي ولا تقتلوا أولادكم من فقركم الحاصل. وقال في سورة سبحان ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خشية حصول فقر من في الآجل. أما هذا يقتلوه فقير وآخر بس يخاف من الفقر، فلما الآن يقولون حددوا النسل خشية إيش؟ انفجار السكان، ما يدرون بعد أيام ما يأكلون، من أين لهم المدارس، من أين لهم الوظائف. الله ما يخلق شخصا إلا وقد تكفل برزقه، بل انظر الأماكن المزدحمة الرزق فيها أكثر. القرى هل فيها مثل المدن أموال؟ لا. إذن كلما اجتمع الناس وتكاثر الناس حصل رزق بعضهم من بعض. لما لو واحد يسكن في الصحراء يتمنى يعني الفول، يتمنى الأشياء الضرورية التي ربما يمشي مسافات. لهذا اجتماع الناس وكثرتهم الله يرزقهم. انظر مكة والمدينة، كلما كثر العالم زاد الرزق. والذي يخاف من هذا في الحقيقة ضعف إيمان جدا، هو ضعيف الإيمان، ربما يكون مشركا كما تفعله الصين وغيرها من دول الكفر، يحددون النسل. الله المستعان. قال وقول هذا، قال ها هنا نحن نرزقهم وإياكم، فبدأ برزقهم للاهتمام بهم. نحن نرزقهم وإياكم، أي لا تخافوا، فرزقهم هو أيضا مضمون. بل انظر العزوبي، بعض الأحيان يتمنى حق الثوب، صحيح؟ وهكذا ربما طالب علم بعض الأحيان يتمنى حق الصابون، فما أن يبدأ يتزوج إلا وجاء رزقه أكثر، ورزق المرأة تحسن حاله، قد معه بيت، معه، فما يأتي ولد إلا وكثر المال. فحقيقة الإنسان ينبغي أن يكون عنده ثقة بالله، ثقة بالله إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالأولاد رزق أنفسهم، يسر الله بأرزاقهم، وربما كبروا واكتسبوا وصار الأب من أثر الناس، يصير من أثر الناس. قال أي لا تخافوا من فقركم بسببهم، فرزقهم على الله. وأما في هذه الآية فلما كان الفقر حاصلا قال نحن نرزقكم وإياهم، لأنه الأهم ها هنا، والله أعلم. وقوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش. الفواحش هنا المنكرات كلها، كلما فحش وقبح واشتد قبحه من المعاصي الظاهرة كالزنا والسرقة وهكذا الشرك وأمثاله، إلا أن الشرك قد نهي عنه قبل، والكلام الفاحش أيضا واللعن والسب وهكذا الاعتقادات الباطلة. قال إنما قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد تقدم تفسيرها في قوله وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله يصبح أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما باطن. وقال عبد الملك بن عمير الرواد عن وراد عن مولاه المغيرة قال سعد بن عبادة لو رأيت مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مصفح فليضربه بالحد فيقتله. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير من سعد والله أغير مني، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أخرجاه أي البخاري ومسلم. وقال كامل أبو العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله إنا نغار قال والله إني لأغار والله أغير مني، ومن غيرته نهى عن الفواحش رواه ابن مردوي ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، قال لم أقف عليه على كتاب ابن مردوي وقول ابن جرير وقول ابن كثير رحمه الله ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، لعله أراد بهذا السند وبهذا السياق، وإلا فأصل الحديث عند مسلم من غير حديث أبي هريرة. لا بأس، ابن كثير أراد من حديث أبي هريرة. قال وهو على شرط الترمذي، فقد روى بهذا السند أعمار أمتي أو أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين. الله المستعان.